أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم الأسماء والصفات، خالق الموت والحياة، نحمده سبحانه على سابق نعمه وآلائه، ونشكره على توالي فضله وعطائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده الذي هدى به من الضلالة، ورسوله الذي صدع بالرسالة، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنه من اتقى الله سبحانه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أورد الإمام أحمد بن حنبل وغيره من نقلة الحديث في مصادرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى سفر يكون آخر الناس عهدا به ابنته فاطمة، وإذا قدم من سفره يبدأ أولا ببيت فاطمة. وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله لسفر من الأسفار، فعاد فبدأ ببيت فاطمة، ولكنه رأى سترا على باب بيتها، ورأى على يديها مسكين وقلادة وقرطين عند ولديها الحسنين، فعاد من فوره ولم يدخل ويمكث في بيتها كعادته. فأحست فاطمة الزهراء عليها السلام بأن ذلك يدل على عدم رضا من أبيها، ثم تساءلت ماذا عسى أن تكون قد أحدثت في سفر أبيها وسبب له عدم الارتياح. فرأت أن هذه الأشياء هي الشيء الجديد الذي حصل في حياتها وبيتها، فجمعتها وبعثتها مع الحسنين سلام الله عليهما إلى رسول الله: اذهبا إلى جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد وقولا له ليجعل ذلك في سبيل الله. فلما جاء الحسنان إلى جدهما وقدما له تلك الأشياء ونقلا له كلام فاطمة عليها السلام اجعلها في سبيل الله، قال صلى الله عليه وآله: فعلت فداها أبوها. ثلاث مرات: فعلت فداها أبوها، وأضاف: ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله في الخير جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ثم قام فدخل عليها. هذه الرواية كما أشرنا وردت في عدة مصادر سنية وشيعية، وهي فيها دلالة واضحة على مكانة فاطمة الزهراء عند رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث أنه إذا خرج آخر الناس عهدا به فاطمة، وإذا قدم أول الناس عهدا به فاطمة، ولكن الأهم هذه الكلمة: فعلت فداها أبوها. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذه الكلمة في حق ابنته يفديها بنفسه: فعلت فداها أبوها. لو كانت هذه الرواية فقط في المصادر الشيعية لأمكن للإنسان أن يقول حولها قولا، ولكنها في مصادر المسلمين جميعا، في مصادر سنية. ابن حجر في الصواعق المحرقة ينقل هذه الرواية مع فوارق في الألفاظ وفي الكلمات، لكنها رواية وردت في مختلف المصادر. لسنا في معرض الحديث عن مكانة الزهراء عليها السلام وفضل الزهراء، ولكننا نريد أخذ الدرس من هذه الحادثة ومن هذه الرواية، وذلك يتضح من خلال المقدمات التالية. الله سبحانه وتعالى جعل ثروات الكون وخيرات الحياة تحت تصرف بني البشر ذكورا وإناثا، كما يقول تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. كل الثروات، كل الخيرات مسخرة لبني البشر، وكل إنسان في هذه الحياة يكسب من الثروات بمقدار سعيه وحركته، ذكرا كان أو أنثى. هذه الثروات في الكون ليست خاصة بالذكور، والخطاب: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ليست موجهة للذكور، وإنما موجهة لبني البشر جميعا. وفي آية أخرى يقول تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. إذن المرأة حينما تكتسب بمقدار كسبها أيضا تحوز وتمتلك من ثروات الكون وثروات الحياة. في الماضي كانت طبيعة الحياة الاجتماعية تجعل مهمة كسب الثروة وظيفة للرجل، الرجل هو المعني بأن يكسب وأن يسعى للكسب، أما المرأة فهي متفرغة لشؤون المنزل ولتربية الأبناء. وإذا كانت المرأة في بعض الأحيان تعمل، فإنها كانت تعمل في عمل أبيها وعمل زوجها كالفلاحة وتربية المواشي، وليس كعمل خاص لها يكون دخله لها، وإنما في عمل عائلتها. هذا في الماضي، لكن هذا النظام الاجتماعي تغير في العصر الحاضر. في الماضي كانت المرأة معفية من الكسب ومن السعي لتحصيل المال، وفي نفس الوقت هي معفية أيضا من واجب النفقة، يعني هي لا تنفق على عائلتها، بل حتى الإنفاق عليها هو من مسؤولية زوجها. وهذا هو النظام التشريعي أيضا عندنا في الإسلام: الرجل يجب عليه أن ينفق على عياله وفي الطليعة على زوجته. الإنفاق على الزوجة واجب على الرجل، بل له الأولوية على الإنفاق على الآخرين، حتى على الوالدين وحتى على الأولاد. ولهذا فإن الإنفاق، وجوب الإنفاق على الوالدين والأولاد، مشروط بحاجتهم. إنما يجب على الإنسان أن ينفق على والديه مع حاجة الوالدين. أما إذا كان الوالدان متمكنين غير محتاجين، لا يجب على الرجل أن ينفق عليهما. وحتى الأولاد إذا الولد عنده إمكانيات، عنده مال، لا يجب على الأب أن ينفق عليه حتى في صغره. حتى الطفل الصغير إذا كان عنده مال ينفق عليه من ماله من ناحية الواجب الشرعي. إنما يجب على الرجل أن ينفق على الوالدين والأولاد مع حاجتهم، مع عدم الحاجة الإنفاق ليس واجبا عليه، لكن بالنسبة للزوجة الإنفاق واجب على الرجل على زوجته، وإن كانت الزوجة ثرية، وإن كانت الزوجة متمكنة، لكن نفقتها واجبة على الزوج. وكذلك فإن الإنفاق على الوالدين والأولاد لو فات الإنسان لم ينفق لسبب أو لآخر لا يكون مطالبا به فيما بعد. أما النفقة على الزوجة فلو أخرها الإنسان ولو ليوم يبقى في ذمته، فإذا مات أيضا تخرج من تركته. يعني أن الإنفاق على الزوجة واجب لازم على الرجل. هذا من الناحية الشرعية. المرأة معفية عن النفقة، وكان النظام الاجتماعي سابقا لا يدفعها ولا يحيجها إلى العمل والكسب. الآن تغير الوضع في هذا العصر، دخلت المرأة سوق العمل فأصبحت موظفة وعاملة وسيدة أعمال، وأصبح لها دخل يضاهي دخل الرجل في بعض الحالات. بعض الحالات يمكن المرأة دخلها أكثر من دخل زوجها، إذا كانت متعلمة ومتخرجة وصاحبة شهادة وفي موقع معين قد يكون دخلها أكثر من دخل زوجها. وإن كان من حيث المجمل التقارير الدولية كالتقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي يؤكد على اتساع الفجوة، لا تزال الفجوة الاقتصادية متسعة واسعة بين الرجال والنساء في العالم، مع أن المرأة يفترض هي نصف الوجود البشري أو أقل بقليل، لكن الثروات الاقتصادية الموجودة بين أيدي البشر المرأة لا تمتلك بمقدار النصف بل الأقل من ذلك بكثير. هذا التقرير للمنتدى الاقتصادي يقول الفجوة الموجودة الاقتصادية بين النساء والرجال تحتاج إلى أكثر من قرنين ونصف القرن للقضاء عليها. بالضبط قالوا 257 سنة حتى يمكن أن تكون ثروات النساء في العالم تساوي ثروات الرجال. بالنسبة إلى دول أوروبا الغربية قالوا تحتاج إلى 50 عاما لكي تصل الحالة الاقتصادية بين الرجل والمرأة إلى حد المساواة. أما بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى 140 عام حتى تصل الحالة الاقتصادية بين الرجل والمرأة إلى حد المساواة. في كثير من بلدان العالم لا يزال معدل أجور النساء العاملات يقل بنسبة 40% عن أجور الرجال العاملين في المجال نفسه وفي الرتبة نفسها. إذن ليست هناك مساواة، ولكن بشكل عام أصبح للمرأة دخل اقتصادي، لم تعد كما كانت حبيسة الدار وحبيسة المهام المنزلية العائلية، وإنما أصبحت جزءا من التنمية وجزءا من سوق العمل. في بلادنا أيضا وخاصة الآن هناك سياسة تمكين المرأة التي أتاحت فرصا أكبر للعمل أمام المرأة، مما يعني توفر مصادر الدخل للمرأة. طيب، هذا الدخل الذي يرد للمرأة وهي ليست مسؤولة عن الإنفاق إذا كانت زوجة حتى على نفسها كما بينا من الناحية الشرعية. نعم، هناك مسألة أيضا لا بد من توضيحها، أن المرأة يجب عليها أن تنفق على والديها وأولادها في حال الحاجة. إذا كان الوالدان في حاجة وليس هناك ولد ينفق عليهما وهما محتاجان، والمرأة متمكنة، هنا واجب شرعا عليها أن تنفق على الوالدين، وكذلك يجب عليها أن تنفق على الأولاد إذا كانوا في محل حاجة، فقط في هذه الصورة. وإلا المرأة لا تتحمل مسؤولية الإنفاق على العائلة. إذن ما تصنع المرأة بهذا الدخل وخاصة في مجتمعاتنا؟ كيف تتصرف في دخلها المالي؟ بعض النساء قد تصرف معظم دخلها في الكماليات والاستهلاك غير الضروري وغير المفيد، هي لا تشعر بأن عليها التزامات كما هي الالتزامات على الرجل، وعندها مال فتصرف تتسوق. نسمع تنقل أحاديث وتكتب أيضا، يكتب في الصحف وفي وسائل الإعلام كلام كثير عن هذا الجانب، وهناك جهات التسوق أيضا تراهن على هذا الأمر وتشجع وخاصة النساء على الاستهلاك عبر الدعاية والإعلام والمبالغة في التشويق للموضات المختلفة والموديلات في الملابس في الحقائب. قالوا، الله أعلم، أنا ما عندي خبرة وما شايف، يعني بعض الحقائب النسائية 3,000 و4,000 قيمتها، والجوالات مبالغ، الهواتف النقالة، والآن هم دخلنا في مجال السيارات، إحداهن تنقل عن صديقتها أنها مضى على سيارتها عدة شهور، تقول لقد مللت من هذه السيارة وأريد أن أخذ سيارة موديل جديد. قد يكون بعض هذا الكلام غير دقيق، الرجال المجتمع الذكوري يخلق أجواء معينة بهذا الاتجاه، قد يكون، لكن بشكل عام واضح أن سوق الكماليات في الغالب يعتمد على تسوق النساء، تسوق العوائل. هنا لابد من التأكيد على نقاط. النقطة الأولى، من حق المرأة أن تتصرف في دخلها كما تشاء، مالها حق تتصرف فيه كما تشاء، ولا يحق لأحد أن يحد من حريتها. القاعدة الشرعية، الناس مسلطون على أموالهم وهذا مالها، فهي حرة في التصرف فيه ضمن الضوابط الشرعية للتصرف. من حقها أن ترفه عن نفسها وأن ترتاح وأن تسعد حياتها، هذا أمر طبيعي ولا نقاش فيه. النقطة الثانية، على المرأة أن تعلم أن سعادتها لا تنفصل عن سعادة أسرتها، وعليها أن تفكر في إسعاد أسرتها وأن تكون خير عون لزوجها ولعائلتها في الارتقاء بحياتهم، في تحسين ظروف حياتهم. صحيح من الناحية الشرعية النفقة ليست واجبة عليها، ولكنها جزء من هذه العائلة، جزء من هذه الأسرة، لا ينبغي أن تسمح لها نفسها بأن تنفق دخلها على كماليات زائدة عن الحاجة ومبالغ فيها، بينما هناك احتياجات في منزلها، بينما زوجها يعاني من الديون، بينما أبناؤها يحتاجون إلى دعم للارتقاء بمستوى حياتهم ودراستهم وتعليمهم، وهكذا في مختلف مجالات حاجات العائلة. على المرأة أن تفكر كما أنها الآن دخلت إلى سوق العمل وأصبح لها دخل، عليها أن تقوم بمهمة الشراكة مع زوجها في إسعاد العائلة وفي تحسين ظروف العائلة في مختلف المجالات. هذه ناحية. النقطة الثالثة، أن تتحمل المرأة المسؤولية تجاه مجتمعها. المرأة هي جزء من هذا المجتمع الذي تعيش فيه، وبالتالي عليها أن تتحمل المسؤولية تجاه مجتمعها. ما دام عندها دخل، ما دام عندها مال، فينبغي أن تفكر في خدمة مجتمعها، أن تصرف من هذا الدخل في مساعدة الفقراء، مساعدة المحتاجين، دعم الجمعيات الخيرية، دعم البرامج الثقافية والدينية والأنشطة المختلفة الموجودة في المجتمع. كنت أظن أن جمعية العطاء عندنا في القطيف، وهي الجمعية الوحيدة في المحافظة للنساء، جمعية نسائية، كنت أظن أنها ستكون أكثر قدرة وأكثر إمكانية من سائر الجمعيات. لماذا؟ لأن المجتمع النسائي الآن أصبحت بأيديهن سيولة، أصبح لهن دخل، وهذه جمعية باسمهن، فينبغي أن تكون منافسة للجمعيات الأخرى. ولكن من خلال زيارتي للجمعية ولقائي بإدارة الجمعية، وجدت أن الشكوى عند هذه الجمعية كالشكوى عند الجمعيات الأخرى. إذن أين النساء؟ أين الموظفات في بلادنا، في مجتمعنا؟ أين يذهب دخلهن؟ ينبغي أن يوجه جزء من هذا الدخل، إذا لم تكن هناك حاجة عائلية، أن يوجه هذا الدخل لمساعدة الأنشطة الخيرية، الأنشطة الدينية، الأنشطة الثقافية في المجتمع. ونحن رأينا كيف أن أمهاتنا كن حينما يتوفر لهن شيء من المال يصرفنه في المجالات التي كنا يرين الحاجة لها، كالمجالس، المآتم، الإنفاق على القضايا الدينية. الآن المرأة المتعلمة، المرأة المثقفة، المرأة الواعية أفقها أوسع، فينبغي أن تهتم وتتلمس الحاجات المختلفة في مجتمعها، في مجال التعليم، في مجال دعم المحتاجين، في مجال النشاط الثقافي الفني، وهكذا مختلف الأنشطة. الرواية التي بدأنا بها حديثنا عن فاطمة الزهراء عليها السلام هي توجه هذا الدرس. رسول الله صلى الله عليه وآله يوجه ابنته الزهراء بأن ما لديها من مال لا ينبغي أن يصرف على أشياء كمالية، خاصة والزهراء ينبغي أن تكون قدوة لنساء العالمين أجمع. والصديقة الطاهرة فهمت هذه الرسالة سريعا وبادرت فورا لبعث تلك الزينة التي استحدثتها، رغم أنها مظاهر بسيطة في البيت، بعثتها إلى أبيها وقالت: أنفقها، اجعلها في سبيل الله. وهذا ما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول فيها تلك المقولة العظيمة: فعلتها فداها أبوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على محبة رسول الله وابنته الزهراء وآل بيته الكرام، وأن يوفقنا للانتهال من مدرستهم، مدرسة العطاء، مدرسة تحمل المسؤولية الاجتماعية، مدرسة البذل في سبيل الله وفي سبيل حاجات المجتمع. إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.